إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يعني بادئ ذي بدء، نعتذر عن وجود شيخنا الفاضل أبي محمد صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود في هذه المحاضرة نظرا لسفر، نسأل الله عز وجل أن يرجعه لنا سالما غانما. ومن بعد، حتى لا تضيع هذه الخطوات هباء، وإن شاء الله عز وجل ما دمنا قد أحسننا النية وصدقنا الله عز وجل في القصد، فإن الله عز وجل يأجرنا على تلك الخطوات. ولكن من باب أن يذكر بعضنا بعضا بالله عز وجل، وأن يعظ بعضنا بعضا، وأن ينصح بعضنا بعضا، نتذاكر سويا بإذن الله عز وجل في أحد المواضيع الهامة التي ينبغي لكل مسلم أن يحذرها حتى يستقيم له سيره إلى الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الذي ينبغي للمسلم أن يحذره تمام الحذر هو الظلم. الظلم أن يكون الإنسان ظالما، على شتى وأنواع الظلم وتغير صنوفه، فإن المقصر في حق الله عز وجل ظالم لنفسه، وإن المتعدي على حقوق الله عز وجل في الطاعات والعبادات وصرفها إلى غيرها من البشر أو الكائنات فهذا ظالم، هو أشد أنواع الظلم. كذلك الذي أخذ حقا أو منع حقا لأحد من الناس أو أخذ منه شيئا فها بغير وجه حق فهذا ظلم. فالظلم قد يقع منا ونحن لا ندري، فتقصيرنا في حق الله عز وجل ظلم، ومجاوزة الحد فيما أمرنا به من طاعات أو نهينا عنه من منهيات ظلم. فلذلك ينبغي للعبد أن يحذر أن يكون ظالما وهو لا يدري. وأما الظلم تعريفه في اللغة فهو ضد الضياء والنور، ضد الضياء والنور، وهو يعني تعريفه من الظلمة، الظلم من الظلمة، والظلمة هو الظلام الذي هو ضد النور والضياء. وقال بعضهم هو وضع الشيء في غير موضعه تعديا، أن تضع الشيء أو الأمر في غير موضعه تعديا. وأما تعريفه من حيث الاصطلاح أو من حيث الشرع فقد قال فيه أئمة، يعني بعض الأقوال نذكرها وكلها تدور وتدندن حول ذلك المعنى. قال بعضهم هو التصرف في حق الغير بغير حق أو مجاوزة الحق. وقيل الظلم عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل. وقيل هو وضع الشيء بغير محله بنقص أو زيادة أو عدول عن زمنه، أي شيء، أي حقوق، أي حق، سواء حق الله عز وجل أو حق النفس أو حق العباد، هذه الحقوق لها زمن معين لابد أن تؤدى فيه، ولها هيئة معينة، ولها قدر معين. فأي خلل بالزيادة أو النقصان في القدر وفي الهيئة وكذلك في الهيئة وفي القدر فذلك يعد ظلما. وقال وقيل هو الظلم وضع الشيء في غير موضعه والتصرف في حق الغير ومجاوزة حد الشرع. إذن الظلم نستطيع أن نقول هو مخالفة للشرع، سواء كانت هذه المخالفة للشرع في حقوق الله عز وجل أو في حقوق العباد أو في حقوق النفس، فهو ظلم وهو بغي. والظلم حرمه الله عز وجل على نفسه تكرمة منه وتنزيها لنفسه أن يوصف بهذا. الظالم هو الذي يجاوز حده ويضع الأمر في غير موضعه. فالله عز وجل صفاته صفات كمال وجلال، ولا يحق لله عز وجل أن يوصف بالظلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فوجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. أي أن الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه. وقال عز وجل كما في كتاب الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يعني مثقال ذرة الله عز وجل لا يظلم بها أحد من الناس، ومثقال الذرة ومثقال النمل. كذلك قال عز وجل: وما الله يريد ظلما للعالمين. فإن أمرهم بشيء أو حضهم على شيء أو نهاهم عن فعل شيء فإن ذلك في مصلحتهم، فإن تجاوزوا فقد ظلموا أنفسهم. وقال تبارك وتعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما. من الذي لا يخاف ظلما ولا هضما؟ الطائع الذي يؤدي كل حق حقا. وقول قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. وقال عز وجل: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم أو كانوا هم الظالمين. في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فيها معاني. المعنى الأول أن الله تبارك وتعالى حرم على نفسه الظلم، والممتنع لا يوصف بذلك، أي أن الله عز وجل لا يوصف بأنه إيه؟ بأنه ظالم. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية أو المعنى الثاني أنه أخبر أنه حرمها على نفسه، كما أخبر عز وجل أنه كتب على نفسه الرحمة. وهذا يعني الكلام رد على بعض الجاحدين من الملحدين والكافرين، وكذلك رد على من؟ رد على الجبرية. الجبرية هي طائفة ضالة يدعون أن الله عز وجل جبر العباد أو جبل العباد على هذه الأعمال، جبرهم عليها، جبرهم على فعل الطاعة وعلى فعل المعصية، وهو يعذبهم على فعلهم المعصية. فهم بذلك يدعون أن الله عز وجل ظالم لعباده. وحتى لو أن الله تبارك وتعالى عذبهم لكان الله عز وجل عذبهم وهو غير ظالم لهم. ثالثا، الإنسان هو الذي في طبعه الظلم. الإنسان هو في طبعه الظلم والجو. ولذلك انظر وتأمل، انظر وتأمل، أشد الناس أو أشد المخلوقات ظلما لجنسها من المخلوقات هو الإنسان. ولذلك يعني يقول القائل: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهج الدهر بغير ذنب ولو نطق الدهر لهجانا، وليس الذئب يأكل بعضه بعضا ولكن يأكل بعضنا بعضا عيانا. فأشد المخلوقات ظلما لجنسها هو الإنسان. ودليل ذلك في قول الله عز وجل، قال عز وجل: إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم أي شديد الظلم، سواء أنه ظلم نفسه أو ظلم غيره من المخلوقات أو تعدى على حق من حقوق الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى
ظلوم كفار، ظلوم كما قلت يظلم نفسه ويظلم خلق الله عز وجل. كفار أي يكفر بالنعمة، يعني ومعنى كفران النعمة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن أن النساء يكفرن اللعن ويكفرن، فقال رجل أبي الله ورسوله قال بل يكفرن العشير. فإذا أحسنت إليها الظهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، فهذا هو كفران النعمة. فالإنسان قد يعني جبل وأصل على الظلم والكفر، ظلوم كفار أي كفران النعمة، سرعان ما ينسى الحسنة وسرعان ما يتذكر أو لا ينسى الإساءة، مع إنه لو قارن حسنات أخيه مع سيئاته لوجد أن الحسنات تكثر على السيئات، فمن باب العدل أن يتجاوز عن سيئات أخيه له ويشفع له في ذلك الذي أحسن إليه أو الحسنات التي أحسنها إليه. وقال الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان أصله مبني على الظلم وكفران النعمة والجهل، والجهل ليس معناه العلم، فقد يكون الرجل عنده علم بعض من علم لكنه عند الغضب يجهل، كأنه ما عنده شيء من العلم، كأن ينتصر لنفسه ولا يضبط أمره بالشرع ولا بدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة وذكرهم قال ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس ويغلبه، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال ابن القيم عليه رحمة الله الإنسان خلق في الأصل ظلوما جهولا لا ينفك عن الجهل والظلم إلا بأن يعلمه الله عز وجل ما ينفعه، ويعلمه ما ينفعه أن يتعلم ما يطبقه ويعمل به، لأن العلم إذا كان بلا عمل فلا نفع فيه. ونفعه بما يعلمه ما ينفعه ويلهمه رشده، فمن أراد به خيرا علمه ما ينفعه فخرج به عن الجهل، ونفعه بما علمه فخرج به عن الظلم، ومن لم يرد به خيرا أبقاه على أصل الخلقة. فأصل كل خير هو العلم والعدل، وأصل كل شر هو الجهل والظلم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى للعدل المأمور به حدا، فمن تجاوزه كان ظالما متعديا، وله من الذم والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه. أيضا الظلم حرمه الله عز وجل ليس على نفسه فحسب، بل حرمه على خلقه. ففي الحديث الذي ذكرناه قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، أي بين العباد محرم عليهم أن يظلم أحدهم أو بعضهم بعضا، فلا تظالموا. وهنا نهي، يعني بعد أن أكد وقال وجعلته بينكم محرما شدد ونهى حتى يتأكد لنا بيان حرمة ظلم المسلم لأخيه المسلم أو الظلم عامة، سواء ظلم النفس أو أن يظلم العبد ربه. قال النووي عليه رحمة الله أي لا يظلم بعضكم بعضا، وهذا توكيد لقوله تعالى يا عبادي وجعلته بينكم محرما، وزيادة تغليظ في تحريمه. أيضا من أدلة حرمة الظلم أو حرمة المسلم أن يظلم أخيه المسلم أو أن يظلم نفسه ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يظلمه ولا يسلمه، أي يسلمه لأعدائه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل يوم القيامة. في رواية: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا ينقص حقا من حقوقه. فدل ذلك على أن خذلان المسلم لأخيه المسلم ظلم، ونقصان حق من حقوق المسلم على المسلم ظلم. قال السمرقندي عليه رحمة الله: ليس شيء من الذنوب أعظم من الظلم، لأن الذنب إذا كان بينك وبين الله تعالى فإن الله تعالى كريم يعفو ويتجاوز. إذا العبد أذنب، أخطأ، أصاب معصية، فإن الله إذا تاب العبد ونزع، الله عز وجل ماذا؟ يقبل توبته ويتجاوز عنه ويعفو عنه. فإذا كان الذنب بينك وبين العباد فلا حيلة سوى أن ترضي الخصوم، لا محالة. إن أخذت حقا أو انتهكت حرمة لأخيك المسلم فلا يتم لك توبتك ولا يعفو الله عز وجل عنك حتى تؤدي حق أخيك المسلم. ولذلك لما تكلم العلماء في شروط التوبة ذكروا أن في آخر شروط التوبة هم أربع، الشرط الرابع منها قالوا بأن يؤدي الحقوق ويسترضي الخصوم، وإلا فالتوبة ناقص. إذن فلا معنى أن الرجل يأكل أموال الناس بالباطل أو ظلما، أو آخر يأكل أموال اليتامى ظلما ويأخذها ويكون ثروات ويقول أتوب دون أن يرجع الحقوق، هذا لا فائدة منه، هذه ليست توبة. لأن من شروط التوبة أن تؤدي الحقوق إلى أهلها. الظلم أنواع، هنالك ظلم يقع من الإنسان لربه، وهذا النوع هو أن تصرف أي عبادة مستحقة لله عز وجل أن تصرفها لغير الله، وهذا ما يسمى بالشرك. فعبادة الحب والبغض إذا ضبطت ولم يكن مصدرها وأصلها لله عز وجل فهذا شرك، يعني رجل بيني وبينه مصلحة فأنا أحبه لأجل هذه المصلحة التي بيني وبينه، رغم أنه عاصي ظالم ربما يكون مشرك، فهذا يعد ظلم وشرك، والشرك ظلم كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. والشرك أنواع ويتدرج، هنالك شرك أصغر وشرك أكبر، ولكن الآية إن الشرك، الألف واللام هنا كما قال العلماء للاستغراق أي للشمول والعموم، فأي شرك صغيرا أو كبيرا ظلم عظيم لله عز وجل. ولذلك هنالك من العبادات في القلب ما تسمى بالعبادات القلبية. ما هي هذه العبادات القلبية؟ الحب والبغض والتوكل واليقين وغيرها من هذه العبادات، كما قيل والرغبة والرهبة والخوف وغير ذلك من هذه العبادات التي أصلها وانبعها القلب. فإذا صرفت أي من هذه العبادات القلبية لغير الله عز وجل فهذا شرك وهذا ظلم لله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الإنسان تعدى حق الله عز وجل ووضعه في غير موضعه، صرفه إلى أمر لم يؤمر بصرفه إليه. ولذلك يقول الله عز وجل عن هؤلاء النوع من الظالمين: ألا لعنة الله على الظالمين، أي المشركين. النوع الثاني من أنواع الظلم هو ظلم بين العباد، بين بعضهم البعض، بين الناس. وإياه قصد الله عز وجل بقوله: وجزاء سيئة سيئة بمثلها، إلى قوله عز وجل: إنه لا يحب الظالمين، وبقوله تبارك وتعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. فهذا الظلم الذي وقع بين الناس بعضهم البعض في حقوقهم، سواء كانت هذه الحقوق أموال أو أعراض أو غيرها، فهذا يعد كما قلت ظلما، وهو النوع الثاني. النوع الثالث من الظلم أن يظلم الإنسان نفسه، وظلم الإنسان لنفسه ظلم ديني وظلم دنيوي. الظلم الديني أن يقصر في الطاعات والعبادات ويغفل عن أوقات الطاعات، يعني يسهر الليل وينام مثلا الساعة الواحدة أو الثانية، ولا يصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس، يعني عند الساعة العاشرة أو الظهر أو غير ذلك. هذا ظلم بين لنفسه. لما؟ لأن هذه الحقوق المؤداة لله عز وجل هو يأجر عليها، فإن لم يؤديها ماذا يفعل؟ يأثم هو عليها، فيقع هنا في ماذا؟ في الحرج الشرعي، ويناله إثم. كذلك من ظلم النفس أن الإنسان يقصر في الطاعات، يعني عنده أموال ويخرج فقط الزكاة. ها، الزكاة معلوم أنها حق المال، حق الله عز وجل في المال، لا ضرر في ذلك. لكن هنالك باب كبير جدا، وهو باب الصدقات النافلة التي ينبغي للعبد أن يضرب فيها، يعني كما يقولون بساعد أو بنصيب أو بسهم، لأن هذه كفارات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. كذلك الرجل الذي يصلي الفروض ويقصر في النوافل، هذا مقصر وظالم لنفسه. لما ظالم لنفسه؟ لأن مثل هذا الرجل ربما يعتليه شيء في صلاة الفريضة فينقصها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: الرجل يدخل الصلاة فلا يصلي فلا يحصل إلا ربعها ونصفها، ثم إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الصلاة ولا يحصل منها شيء. إذن يعتري الإنسان في الصلاة أشياء تقلل من أجره في هذه الصلاة، فتأتي النوافل جبرا لهذا القصور وهذا النقص في الفريضة وزيادة في الحسنات. وطبعا كما إن طبعا أعظم الظلم وأشد الظلم هو الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. أخرج الإمام أحمد وغير واحد من أصحاب السنن عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، في سورة الأنعام، شق ذلك على الناس، قالوا: أينا يا رسول الله لم يظلم نفسه؟ ما من أحد إلا ويعتريه هذا الظلم، يظلم نفسه بالتقصير في حق الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح، أي لقمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين وهو أعظم العدل، وضده هو الشرك أعظم الظلم. وقد جاء عن غير واحد من السلف وروي مرفوعا: الظلم ثلاثة دواوين، فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، أي ديوان لا يغفر الله عز وجل هذا الشرك أبدا، هذا النوع من الشرك أبدا، اللي هو الشرك الإيه؟ هذا الظلم أبدا، اللي هو الشرك الإيه؟ نعم، لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك بالله عز وجل، يعني هذا النوع من الظلم لا يغفره الله عز وجل، فإن الله لا يغفر أن يشرك به كما قال عز وجل. وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم لبعض، لابد أن يؤدي كل حق لأخيه الحق، إن لم يكن في الدنيا فهو في الآخرة. ودليل ذلك أيضا حديث المفلس لما يأتي يوم القيامة بهذه الحسنات، والله عز وجل يعطي من حسناته لمن ظلمه، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك مال هذا وهتك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت طرح عليه من سيئات ثم طرح في النار. كذلك أيضا دليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة القاتل ويتعلق بأوداج وتجب أوداجه دم، متعلق بقاتله، ويقول ويسوقه إلى العرش ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. إذن الله عز وجل يصرف الناس من أرض المحشر حتى يؤدون الحقوق إلى بعضهم، ويرد الظلم عن المظلومين، ويأخذ حق المظلوم من الظالم. فالله عز وجل لا يترك من ذلك شيئا. قال: فإن الله لابد أن ينصف المظلوم من الظالم، يعني حتى إن العجموات، فإن الله عز وجل ينتصر أو يأخذ حق أو يعطي حق الجلحاء من النطحاء. ثم يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: كونوا ترابا. قال: وأما الديوان، والكلام للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، الذي لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، أي مغفرة هذا الضرب ممكنة، فإن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء الله عز وجل غفر له. وده من رحمة ربنا عز وجل بنا أنه جعل لنا سبلا يعني تستوجب المغفرة والرحمة. من هذا السبيل مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة والصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فأي شيء يقع من العبد فلابد له، وعن جعلت للكبائر كفارات، إما كفارات دنيوية بإقامة الحدود كحد السرقة والزنا والقتل، وهذه تطهير، هذه الحدود تطهير للنفس لما ارتكبت من آثام، وإما أن يجعل لها كفارات مزيد من الطاعات والعمل الصالح فتكفر، كما قال عز وجل الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. الظلم أيها الأحبة الكرام له أضرار بالغة، أضرار قد تكون على المجتمع، وأضرار إذ لم يؤخذ على يد الظالم، وأضرار قد تكون على العبد نفسه في الدنيا أو في الآخرة. فمن هذه الأضرار وهذه الآثار السلبية التي تقع على الظالم أنه يوم القيامة في ظلمات، والظلمات هنا ظلمات على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، كثرة الظلم أن يقع عليه الظلمات في الدنيا والآخرة. فظلمة الدنيا أو ظلمات الدنيا أنه لا يهتدي إلى الحق سبيلا، وظلمة الآخرة أنه يجد نفسه قد يعني أوبق بهذه الذنوب وهذه المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. قال القاضي عياض عليه رحمة الله: قيل ظاهره أي هذا الحديث أنه ظلمات أي الظلم ظلمات على صاحبه حتى لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. تجد أن أهل الإيمان وأهل الطاعة لهم نور يوم القيامة يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وأما أهل المعصية وأهل الظلم والبغي فهم إيه؟ ليس لهم نور. وقد تكون هذه الظلمات الشدائد، وقد تكون الظلمات ها هنا عبارة على الاتكال إلى العقوبات، أنه لما سيحققه أو لما سيقع به من عقوبات الله عز وجل في الآخرة. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، لأن القلب كما قلنا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فبكثرة الذنوب والمعاصي والآثام أظلم القلب اسود فلا يرى للنور سبيلا. فما فعل هذا الظلم وما اجترحه إلا بأن قلبه أظلم أسود مربادا كالكوز مجفيا. قال: لو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنف الظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. ثانيا من يعني أضرار ومثالب الظلم أن الظلم سبب لهلاك الأمم. طبعا المقصود بالظلم هنا كما هو معروف أما أن يكون ظلم بين الناس بعضهم البعض وعدم تحقيق العدل فيما بينه في حقوقهم وفي أعراضهم، وكذلك يندرج تحت هذا الظلم عدم إقامة التوحيد لله عز وجل، توحيد الله عز وجل وإفراده بالطاعة والعبادة. وكذلك يندرج تحت الظلم هنا أن يظلم الإنسان نفسه فيترك بعضا من العبادات سواء كانت المسنونة المستحبة أو الواجبة. ولذلك لو تأملنا إلى أصحاب القرون التي مضت، قوم نوح، قوم عاد، قوم هود، قوم لوط، كل من مضى من الأمم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وبين عز وجل أنه عذبهم في الدنيا قبل الآخرة وساق على بعضهم حاصبا وعلى بعضهم الصيحة وعلى بعضهم الماء أي أغرقهم في الماء وعلى بعضهم أن خسف بهم الأرض، كل هذه أنواع من أنواع العذاب التي عذب الله عز وجل به الكافرين الملحدين الذين عصوا أمر الله عز وجل وأمر أنبيائه، فأخذهم الله عز وجل أخذة رابية. قال عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، بذنوبهم ومعاصيهم أهلكهم الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلهم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. إذن التقصير في حق الله عز وجل، عدم تحقيق العدل بين المسلمين بعضهم البعض، عدم تحقيق الطاعات والعبادات كما أمر الله وكما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا سبيل لهلاك الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ساق أدلة كثيرة بين أن الأمة لا تنتكس إلا إذا ارتكبت الذنوب وقصرت في الطاعات وغفلت عن التوحيد أو عن أمر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، يوشك أن تكون كل أمم الكفر والضلال تجتمع على هذه الأمة لتنهشها كما تجتمع الداجنة إلى قصعتها. يعني واحد عنده بعض من الفراخ وجاء وضع لها الطعام وهي جائعة، تأتي من كل مكان تجري تلهث حتى تأكل من هذا الطعام. فكذلك هذه الأمة تتكالب عليها كلاب الكفر. فقال رجل من الصحابة: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله عز وجل من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فحب الدنيا سبيل لظلم النفس وسبيل لأن يظلم بعضنا بعضا. الآن بحب الدنيا ممكن الرجل، وهذا شائع في مجتمعاتنا للأسف، ونحن ندعي أننا مجتمعات مسلمة، وما دمنا نقول أننا مجتمع مسلم إذن الحاكم فينا هو شرع الله عز وجل. فنرى أن كثيرا من الناس يمنعون النساء ميراثهن. البنت لا ترث، ليس لها ميراث، ويأكلون هذه الأموال ظلما وبغيا. فإذا شاعت هذه الأمور بين المسلمين الأمة انتهت، هلكت. يعني أبو الدرداء عليه رحمة الله رضي الله عنه لما كان يوم فتح جزيرة قبرص جلس يبكي، فقال له جبير بن نفير: أتبكي يا أبا الدرداء في يوم أعز الله عز وجل فيه الإسلام وأهله؟ ده يوم ناصر وتمكين، تبكي؟ قال له: ثكلتك أمك يا جبير، بينما هذه أمة ظاهرة قاهرة لها الملك، فلما عصوا الله عز وجل سيرهم إلى ما طرى. ماذا فعل بهذه الأمة؟ أخذ النساء والذراري سبيا، وقتلت مقاتلتهم، وفرق بينهم وبين بعضهم، وما ذلك إلا بظلمهم لله عز وجل. أولا بأن كفروا بأمر الله عز وجل، ثم إذا كفروا بالله عز وجل أصبح الظلم بينهم شائع. ماذا بعد الكفر ظلم؟ كما قال عز: إن الشرك لظلم عظيم. قال ابن سعدي عليه رحمة الله: يخبر الله تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل تبين لهم الحق، فلم ينقادوا لهم، لم ينقادوا لهؤلاء الأنبياء ولم يؤمنوا بهم، فأحل بهم عقاب الله عز وجل الذي لا يرد عن كل مجرم متجرئ على محارم الله، وهذه سننه في جميع الأمم. إذن مهم جدا أن نعلم أن المعصية أو أن عدم إعطاء حق من حقوق الناس هو سبيل لتدمير وهلاك هذه الأمة، حتى وإن كان في هذه الأمة صالحون، ولكنهم يعني آثروا الانعزال عن الأمة وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فده سبيل إن الأمة تهلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ قوما قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين السبابة والإبهام. هكذا. فقالت له زينب رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ هل ممكن أن يصيب هذه الأمة هلاك وفيهم قوم صالحون؟ قال لها: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، والخبث هنا المعاصي والآثام والذنوب وقلة الطاعات والبعد عن أمر الله عز وجل. أيضا من أضرار وعواقب الظلم على الظالم أنه يستجاب لدعوة المظلوم على ظالمه يستجاب له. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى، يعني لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن فأخذ يعلمه أشياء، قال لهم إنك تقدم على قوم أهل كتاب فاعلمهم يعني بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن عليهم صيام شهر رمضان فهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم، ثم قال له اتق الدعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم لا يحجبها شيء عن الله تبارك وتعالى. وأيضا حديث الذي أخرجه غير واحد من أصحاب السنن بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر. فدعوة المظلوم مستجابة على الظالم. وفي بعض الأحاديث يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا وعزتي وجلالي، يعني لا نعم لأنصرنك ولو بعد حين، نعم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإذا الله عز وجل يستجيب للمظلوم من ظالمه، فربما يظلم الظالم وينام ولا يدري بأن هنالك عين لم تنم ولسان لم يفطر وقلب حزين لم يفرح يدعو على من ظلمه. أيضا أن الظالم متعرض للعن الله عز وجل، متعرض للعن الله عز وجل، واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين. قال ميمون بن مهران عليه رحمة الله إن الرجل يقرأ القرآن وهو يلعن نفسه، قيل له وكيف الرجل يقرأ القرآن ويلعن نفسه؟ تعجبوا. قال يقول ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم. طب ماذا الحال؟ الإنسان يبطل يقرأ القرآن ولا يبطل ظلم؟ بطل ظلم. طب أيضا الله عز وجل يعني من ضمن هذه أضرار الظلم أن الله عز وجل يملي له ويزيد له في العطاء ويمد له في العمر حتى يزداد ظلما وبغيا، حتى يزداد له يزداد ظلما وبغيا لئلا يكن له عند الله عز وجل حجة، يأخذه الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر. فعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إذا أخذ الظالم خلاص ليس له لا توبة وليس له لا عفو وليس له مغفرة وليس له شيء إلا النار. قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال القرطبي عليه رحمة الله يملي أن يطيل في مدته ويصح له في بدنه ويكثر له في ماله وولده ليكثر ظلمه وبغيه، كما قال الله عز وجل إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وهذا كما فعل الله عز وجل بالظلمة من الأمم السالفة والقرون الخالية، قالوا من أشد منا قوة وادعوا أنهم أكثر أموالا وأولادا، الله عز وجل أمدهم بأموال وبنين وأعطاهم من كل صنوف الخيرات على ما هم فيه من ظلم وبغي، ثم بعد ذلك أنزل بهم العذاب الأليم، فما نجا أحد منهم وما استطاع أحد منهم أن يفلت من هذا العذاب، ولا حتى استطاع أحد منهم أن يتوب. يعني حتى فرعون لما غرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ما استطاع، قال أقول آمنت بالله، غاب عنه أن يقول آمنت بالله عز وجل. الحديث طبعا في صحيح البخاري أن جبريل يقول لو رأيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، أي من وحل البحر، وألقمه في فيه حتى لا تدركه رحمة الله عز وجل. قال وهذا كما فعل الله بالظلمة من الأمم السالفة والقرون الخالية، حتى إذا عم ظلمهم وتكامل جرمهم أخذهم الله عز وجل أخذة رابية فلا ترى لهم من باقية، وذلك سنة الله عز وجل في كل جبار عنيد. أيضا من الآثار والأضرار السيئة للظلم أن الظالمين يوم القيامة يحشرون في حال لا يحمدون عليه ولا يحسدون عليه، حال ذل وصغار. يعني لما ترى الذين تجبروا على الله عز وجل وتكبروا على شرعه ودينه يحشرهم الله عز وجل يوم القيامة في صور الذر، صور النمل، يطأهم الناس بأقدامهم في أرض المحشر يدوسون عليهم، هذه مهانة وذل وصغار. قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. قال ابن كثير عليه رحمة الله لا تحسبن الله يا محمد غافلا عما يعمل الظالمون، أي لا تحسبنه إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على صنعهم، بل هو يحصي ذلك عليهم ويعده عليهم عدا، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي من شدة الأهوال ومن شدة العذاب والنكال لا تكاد أبصارهم تشخص، أي أنهم قيام لا يستطيع أن تطرف أعينهم، ناظرة لا تستطيع أن تطرف من شدة الخوف والهلع. قال أي من شدة الأهوال يوم القيامة. ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى قيام المحشر، فقال مهطعين أي مسرعين مقنعي رؤوسهم، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد رافعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، أي أبصارهم ظاهرة شاخصة مديمون النظر، الرجل إذا كان عنده خوف لا يكاد يغمض جفنا أو عينا، لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم عياذا بالله عز وجل العظيم من ذلك. ولهذا قال وأفئدتهم هواء، أي وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل، لكثرة الخوف لا يكاد في قلوب شيء، يكاد قلب الرجل يطير من خوفه وفزعه مما ينتظره من العذاب. أيضا الظالم ليس له فلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يفلح ظالم أبدا، يعني مهما أعطي من أموال ومهما مد له وصح له في بدنه وأعطي له من أولاد وأعطي له من مناصب فإن ذلك لا يكون فلاحا، بل يكون على صاحبه نكالا وبالا في الدنيا. الآن نرى بعض أصحاب الأموال يعذبون بأموالهم في الدنيا كذلك بعض أصحاب المناصب معذبون بمناصبهم في الدنيا، كذلك كل من ظلم يعذب بما ظلم به في الدنيا قبل أن يأتيه عذاب الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون، وهذا قول الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. ما من ظالم سيفلح أبدا، بل كل الظلم لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال ابن سعدي عليه رحمة الله: فكل ظالم وإن تمتع في الدنيا بما تمتع به فنهايته فيه الاضمحلال والتلف. الله عز وجل إذا يمد له في المال ويكثر له في العطاء ثم سرعان ما يذهب هذا المال فجأة أو يتلف، فيكون ذلك حصرة في قلبه، حصرة أنه فقد شيء يحبه من أجله ظلم الناس وبغى عليه، فيكون حصرة في الدنيا قبل حصرة الآخرة. أيضا من عواقب الظلم أن الظالم يحرم هدي الله تبارك وتعالى، يحرم الهدى. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وطلب هداية التوفيق من الأدعية التي أوجبها الله عليه، لأن الهداية إما هداية إرشاد وبيان، وإما أن تكون هداية توفيق. فهداية التوفيق هذه التي نتلوها كل يوم في الصلوات في قراءة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. قال: وطلب هداية التوفيق من الأدعية التي أوجبها الله علينا في أعظم مقام نقف فيه بين يدي الله عز وجل، وهو في الصلاة، حيث نقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. فالظلم أعاذنا الله منه يكون سببا لحرمان هداية التوفيق، وهذا يستلزم البعد عن مقامات الظلم حتى يستجيب الله دعاءنا في صلاتنا. كذلك إن من أضرار وعواقب الظلم، يعني هذا الغلام ما من أحد يسكته، الله المستعان، من عواقب هذا الظلم أن يحرم الظالم حب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إنه لا يحب الظالمين. فالله عز وجل لا يحب الظالم بل يبغضه ويكرهه. قال ابن سعدي: أي الذين يجنون على غيرهم ابتداء أو يقابلون الجانب أكثر من جياء من جنايته فالزيادة ظلم. والله عز وجل لا يحب الظلم، فالله عز وجل نهانا عن الظلم وحرم الظلم علينا وحرمه على نفسه ابتداء. والله تبارك وتعالى لا يحب القوم الظالمين. أيضا من هذه العواقب وهذه الأضرار، أضرار الظلم على الظالم، حلول المصائب في الدنيا وكذلك العذاب في الآخرة. يعني في الدنيا يصاب، يعني الدنيا إن زهزهت له يوما واخضرت له يوما فإنه ستبكيه أياما وتحزنه سنينا، ويأتي يوم القيامة ويحزن مديدا أبدا، حزنا أبديا. قال الله عز وجل: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. عذاب في الدنيا وكذلك عذاب في الآخرة. عذاب دون ذلك أي عذاب في الدنيا، هذا في الدنيا، دون ذلك يعني في الإيه؟ في الآخرة. قال ابن سعدي: لما ذكر الله عذاب الظالمين في القيامة أخبر أن لهم عذابا دون عذاب يوم القيامة، وذلك شامل لعذاب الدنيا سواء كان بالقتل أو السبي أو الإخراج من الديار أو فقدان ما حصلوا وظلموا من أجله، ولعذاب البرزخ والقبر كذلك. ثم إنهم يوم القيامة يعذبون عذابا شديدا، كما قال الله عز وجل: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذابا أليما، أولئك لهم عذاب أليم، أولئك لهم عذاب أليم، أي ليس عذاب فقط ولكنه عذاب شديد الألم، أي إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. والبغي في الأرض بغير الحق إما أن تبغي غير طاعة الله عز وجل، أو تبغي في الأرض بغير الحق أن تبغي عن أو تبغي بغير طاعة الله أو توحيد الله تبارك وتعالى. قال: وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أولئك لهم عذاب أليم أي موجع، والأبدان بحسب ظلمهم موجع للقلوب والأبدان، وكل بحسب ظلمه وبغيه. أيضا من هذه الأضرار، أي أضرار الظلم، خذلان الظالم، أن الظالم مخذول، والخذلان أنه لا يستقيم له حال، لا يستقيم له بنيان ولا كيان، حتى وإن رأيته مكثر المال، مكثر الولدان، مكثر في الصحة وغير ذلك، لكن الله عز وجل يعذبهم بهذه الخيرات وتلك النعم التي ساقها إليهم حتى يكون ذلك عليهم حجة يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما لهم صديق وما لهم من أحد يشفع لهم عند الله عز وجل. قال الشيخ صالح رحمه الله: أي أنه يوم القيامة لا يجد الظالم حميما، أي صديقا ينجيه من عذاب الله تبارك وتعالى، ولا يجد شفيعا يشفع له فيطاع، أي يطاع يطيع يا الله عز وجل، يقبل تلك الشفاعة منه، لأنه منبوذ بظلمه وغشمه وعداوته. وقال تعالى: وما للظالمين من أنصار، يعني لا يجدون أنصارا ينصرونهم ويخرجونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. أيضا بالنسبة أن المظلوم ينتصر له من الظالم، الله عز وجل ينتصر للمظلوم من الظالم، وهذا يعد يعني فيما يعد عذابا وضررا عظيما جدا، لأن الظالم إنما ظلم وبغي ظنا منه بأنه بذلك قد علا على من ظلم، وأنه بذلك لا يناله منه شيء. لو يعلم أن الظالم سيرد المظلوم سيرد عليه ظلمه ما ظلم، ولكنه ظنا من نفسه أنه أعلى قدرا من المظلوم وأكثر منعة وأكثر أموالا وأولادا، فإن ذلك كان سبيلا له لأن يظلمه، ولكن الله عز وجل ينتصر للمظلوم من الظالم يوم القيامة، وينتصر منه ربما يكون هذا واضحا في الدنيا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهنا ينبئنا شيء مهم جدا، أنه ينبغي للمسلمين المسلمين عامة أن ينتصروا للمظلوم من الظالم، أن ينتصروا للمظلوم من الظالم، يأخذوا له منه حق، لأن لو ترك الظالم يظلم فإن في هذا المجتمع ماذا سيحل به؟ الخراب. إن الله عز وجل يقيم الأمم العادلة وإن كانت كافرة، ويعني ينهي الأمم أو يقضي على الأمم الظالمة وإن كانت مسلمة. إذن مهم جدا أن يكون هنالك من يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يأخذ لهم بحقهم من الظالم حتى تستقيم الحياة. فلذلك ينبغي للمجتمع أن يكون فيه نصحاء آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر حتى يستقيم أمر المجتمع، لأن إذا ترك الظالم يظلم كيف يشاء ولم ينتصر للمظلوم من الظالم، فإن ذلك لا تكون حياة البشر، وإنما هي شريعة الغاب أن يأكل القوي فيها الضعيف. وما ينبغي ذلك أن يكون مجتمع المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى في غير حديث، أنه ينبغي أن يكون هنالك دعاة إلى الخير يأخذون على يد الظلمة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويردون الحقوق إلى أهلها حتى تستقيم الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله عز وجل أن ينزل عليكم عقابا ثم، وفي رواية عذابا، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إذن مهم جدا أن يكون في المجتمع المسلم من يرد الظلم عن المظلوم ويأخذ بحقه من الظالم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما؟ معلوم أن المظلوم نأخذ حقه من الظالم، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذ فوق يديه، أي تمنعه عن الظلم. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. قال الحافظ رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: أن نصر المظلوم هو فرض كفاية، وهو عام في المظلومين وكذلك في الناصرين، ويتعين أحيانا على من له قدرة عليه وحده، إذ لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر، فلو علم أو غلب على ظن أنه لا يفيد سقط الوجوب وبقي أصل الاستحباب بالشرط المفروض. ونخرج من هذا الكلام أن دفع الظلم عن المظلومين درجات، مش ليس لكل أحد أن يستطيع أن يدفع الظلم عن المظلومين، لأن هنالك من الناس من يكون له سطوة على الظالم يستطيع أن يأخذ بحق المظلوم منه، وهنالك من قد يترتب عليه مفسدة أنه هو ضعيف ولا يستطيع أن يستنقذ حق أخيه ولا حق نفسه من هذا الظالم، فيأتي لهذا الظالم فيتعرض لإيه؟ لظلمه هو الآخر. إنما هذا بحسب الدرجات وبحسب الأحوال، وهذا فقه مهم جدا. قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له. قال ابن سعدي عليه رحمة الله: يخبر الله تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول، أي يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه، إلا من ظلم، أي أنه يجوز له أن يدعو على من ظلم ويشتكي منه ويجهر بالسوء لمن جهر له به من غير أن يكذب عليه ولا يزيد على مظلمته ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه. وقال الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي انتصر ممن ظلمه بعد وقوع الظلم على كان قادر أن يرجع حقه وينتصر على من ظلمه، فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ما عليهم من حرج. ولكن المسلم إن قدر على أن يرد الظلم عن نفسه وعفى فإن ذلك خير، وليس ضعف على أن يرجع حقه أو أن يرد الظلم عن نفسه، فإن سكت هذا وخنس هذا ضعف وليس بعفو، وفرق بين العفو وبين الضعف. قال الله عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال ابن جرير عليه رحمة الله: يعني بذلك أن الله لم يزل ذا عفو على عباده مع قدرته على عقابهم على معصيتهم إياه. ربنا عز وجل قادر على أن يزيل من في الأرض جميعا ومع ذلك يعفو. فاعفوا أنتم أيضا أيها الناس عمن أتى إليكم ظلما، ولا تجهروا له بالسوء من القول إن قدرتم على الإساءة إليه، كما يعفو عنكم ربكم مع قدرته على عقابكم وأنتم تعصونه وتخالفون أمره. وقال الله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. قال إبراهيم النخعي عليه رحمة الله: كانوا يكرهون أن يستذلوا إن يكن فيهم ضعف وذل، فإذا قدروا على أخذ حقوقهم ودفع الظلم عن أنفسهم عفوا. قال ابن كثير عليه رحمة الله: فشرع العدل وهو القصاص، وندب إلى الفضل وهو العفو. وشرط الله في العفو والإصلاح صلاحهما لحال الجانب. يعني إذا هذا الرجل الظالم إذا كان عفوك عنه سبيل لإصلاحه فإن ذلك يعني هو المطلوب، لكن إذا أنت عفوت عنه ظل على ظلمه وفساده يبقى لا تعفو إيه عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بثمامة بن أثال وكان مشركا وربط في سارية المسجد وبقي 3 أيام ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، لما عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن العفو مع مثل هذا الرجل وسيد قومه وبه أنفة وكبر، ربما يقتل الرجل يقتل ولا يرضى لنفسه أن يجبر على الإسلام، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. فكان هذا العفو في مصلحة من؟ هذا الرجل الذي كان ظالما لله عز وجل وظالما لنفسه. قال: فإنه قال لحال الجاني يدل لك على أنه إذا كان الجاني لا يليق بالعفو عنه وكانت المصلحة الشرعية ترتضي عقوبته فإنه في هذه الحالة لا يكون مأمورا به أي بالعفو. وفي جعل آخر: العافي على الله تهييج على العفو، وأن يعامله العبد يعني يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله عز وجل، يعني يكون الرجل يحب أن يعفو عن الناس كما أن الله عز وجل يحب أن يعامل عباده بالعفو. وكل ذلك طبعا كل ذلك مرتبط بماذا؟ بشيئين: القدرة لئلا يكون هنالك ذل، وصلاح أمر الظالم إذا كان العفو يقتضي صلاح أمره. أيضا ينبغي للظالم أن يبادر بالتوبة لما ذكرنا من تلك العقوبات والأضرار التي تقع عليه في الدنيا قبل الآخرة، ولذلك يستحب له أن يتوب، بل ما لا أقول يستحب بل يتجب عليه التوبة، فإنه إن لم يتب كان متعرض لعقوبة الله تبارك وتعالى. فإن تاب فإن الله عز وجل يقبل توبته، الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه ومنه على عباده لا يزال يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تحشرج هذه الروح في الحلقوم. ومن رحمته عز وجل أنه يفرح بتوبة وعودة عبده إليه، ومن رحمته تبارك وتعالى أن الله عز وجل قد فتح بابا قبل المشرق قبل المغرب لا يغلق إلا حين تطلع الشمس من مغربها، وسماه باب الإيه؟ التوبة. وندب التوبة لجميع المسلمين والمؤمنين، قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لم يختص العاصون ولا الظالم ولم يختص الظالمين ولا العاصين، وإنما اختص بذلك جميع المؤمنين، ليعلم كل منا أنه ربما يقع في الظلم وهو لا يدري، أن يظلم نفسه، أن يقصر في حق ربه، أو أن يغفل عن طاعة أمره الله عز وجل بها، أو أن يتجاوز حده مع الله عز وجل ولا يدري. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال ابن السعدي عليه رحمة الله: من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم ثم استغفر استغفارا تاما يستلزم الإقلاع عن الذنب في الحال والعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. وهنا بقى ساقنا الكلام على شروط التوبة: إقلاع في الحال، والعزم على عدم الفعل في الاستقبال في المستقبل، والندم على ما فرط وضيع وعصى. ثم الأمر الرابع اللي هو أداء الحقوق إلى أهلها، أداء الحقوق إلى أهلها إذا كان هناك حق متعلق بالعباد. قال: على ألا يعود، فهذا وعده وعد من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذنب، ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة، ويوفقه فيما يستقبله من عمره، ويفسر عمل السوء، ويفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس، وهو ظلمهم، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرض من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم. إن كان لأي أحد مظلمة عندك في عرض أو مال أو دماء تتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. الآن أخذت من رجل مال بغير وجه حق، أو أخذته ظلما أو جورا، أو أخذت أو سلبته أي شيء ترده قبل أن يكون الرد ليس مال لا دينار ولا درهم، ولكن إيه؟ حسنات أو سيئات. قال: إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، فحمل عليه. قال الملا علي القاري رحمه الله: قوله قبل ألا يكون دينار ولا درهم هو تعبير عن يوم القيامة، وفي التعبير به تنبيه على أنه يجب عليه أن يتحلل منه ولو ببذل الدينار والدرهم في بذل مظلمته، لأن أخذ الدينار والدرهم اليوم على التحلل أهون من أخذ الحسنات يوم القيامة أو وضع السيئات يوم القيامة على تقدير عدم التحلل. أيضا الظالم كما قلت، أو الظالم متعرض لعقوبة الدنيا قبل عقوبة الآخرة، وعقوبة الدنيا ملخصة في القصاص، في القصاص. والقصاص قد يكون إذا مكن منه في الدنيا فهو تطهير العبد عن هذا الذنب أو هذا الظلم، كان يكون الرجل قتل أو كذا أو كذا فيقتص منه في الدنيا فهذا أيسر ويطهره ذلك إذا تاب حسنت توبته. وأما إذا ترك ذلك للآخرة كان أشد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهدبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. إذن الدنيا فيها قصاص، هو تحت تطبيق الأحكام والحدود في الدنيا، هذا تطهير للعبد من ظلمه. وفي الآخرة القصاص يكون فيما بينهم من الحسنات أو السيئات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في حديث الذي أخرجه مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة بصيام وصلاة وصدقة، يفعل كل أنواع الطاعات والعبادات، ويأتي وقد ظلم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيقعد فيقتص لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى أو يقضى الذي عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم من سيئاتهم، فطرحت عليه ثم طرح بها في النار. الظلم ظلمات يوم القيامة. فينبغي للمسلم أن يحذر ويحاذر أن يأتي الله عز وجل غدا وهو ظالم، إما أن يكون ظالم لربه فعل أمرا من أمور الشرك، أو ظالم لنفسه قصر في نوع من أنواع الطاعات والعبادات، أو ظالم لغيره من الناس بأن نال من حقوقهم واغتصب حقوقهم سواء كانت هذه الحقوق عينية أو مادية. فالحقوق العينية هنا الدماء والأموال، والحقوق العينية هي الأعراض، وما أشد أن يطلق الناس ألسنتهم في الناس في بعضهم البعض. الآن ما من مجلس لا يكاد يخلو من الغيبة ومن الظن السيء بالمسلمين وبالكلام على فلان وعلان، وذلك سبيل إلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغيبة. قال: وما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ كان هو فعلا رجل يعني سيء الخلق سيء الطباع. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته من البهتان. فننقي ألسنتنا عن ذكر الناس، فبدل أن نشغلها بالغيبة ونحصل آثاما وذنوبا عظاما نشغلها بذكر الله عز وجل، قراءة القرآن ومطالعة العلم، فإن ذلك فيه الحسنات. فإن الجوارح إذ لم تستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى تلقائيا تستعمل في معصية الله عز وجل، مش وسط، ليس هنالك وسط. فينبغي للعبد أن يحذر أن يأتي ربه يوم القيامة وهو ظالم، إما أن يكون ظالما في أمور، ذلك يعني في أمور طاعات وعبادات لا تصرف إلا لله عز وجل، أو أن يكون ظالما لله عز وجل، ظالما لنفسه قصر في الطاعات والعبادات حظ نفسه من الطاعات والعبادات، أو أن يكون منتهكا لحرمات المسلمين آكل لأموالهم سفاك لدمائهم، فإنه موقوف ومحاسب ومقتص منه في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يقينا الظلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.